الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله رحمه الله: النوع التاسع أي من آيات الصلاة، وموضوعه صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والدليل على وجوبها قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، حتى أن الله عز وجل شرع صلاة الخوف جماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وإذا كان هذا في شأن الخوف، فما بالك بغيره من الشؤون. ومما يستدل به العلماء على وجوبها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وأيضا قول ابن مسعود كما في صحيح مسلم: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وسماها من سنن الهدى، ومن سنن الهدى قال: أن تصلوا أيها الناس في مساجدكم، ولو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المنافق لضللتم. وصلاة الجماعة جاء في فضلها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25 درجة. ولفظه: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه ب25 درجة، وفي بعضها ب24 درجة. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. ويشرع أيضا للنساء حضور الجماعة، مع أن صلاتهن في بيوتهن خير وأفضل، ومع ذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إلا أنها ينبغي لها أن تخرج تفلة، أي غير متطيبة متبرجة، كما في مسلم من حديث زينب الثقفية: وليخرجن تفلات. وهكذا يجوز أن تصلى الجماعة في غير المسجد وفيها فضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في غير المسجد، وهكذا يجوز أن تصلى الجماعة أن تصلى بعض النوافل جماعة أما في بعض الأيام غير رمضان فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وهكذا حديث جابر وجبار أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم. وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بصلاته أنس وأمه والغلام، وكلها أحاديث صحيحة. فيجوز أن يتنفل المسلمون أحيانا جماعة، لكن لا يداومون على ذلك. وأما صلاة رمضان وقيام رمضان جماعة فاستحبابه مذهب أهل السنة والجماعة، وذهب الرافضة إلى أنه من البدع، حتى قال القحطاني رحمه الله: والله ما جعل التراوح بدعة إلا الروافض وشيعة الشيطان. وهناك خلاف مشهور بين أهل السنة والجماعة في أيهما أفضل، الصلاة في المسجد جماعة أو منفردا أو الصلاة في البيت. وممن كان يرى أن الفضيلة في الانفراد الشافعي ومالك وابن عمر ونافع وغير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. والجمهور على أن الجماعة أفضل، ويستدلون بأحاديث فضيلة صلاة الجماعة في الفرض. وممن رأى أن عدم الجماعة أفضل يستدل بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وبهذا الحديث احتج الشيخ مقبل رحمه الله تعالى على تفضيل صلاة البيت في رمضان، أي في قيام رمضان، على صلاة المسجد جماعة. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث في شأن قيام رمضان. قالوا: يا رسول الله انتظرناك فلم تخرج إلينا. قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا عام، ومع ذلك صلاة التراويح في المسجد مستحبة وأصلها في الشرع، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال في المسجد كما في حديث عائشة وزيد بن ثابت في الصحيحين، وهكذا في حديث أبي ذر أنه صلى ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل، وليلة 27 حتى كاد يفوتهم الفلاح أي السحور. وفضيلة الجماعة من حيث أنها سبب لترابط المسلمين وإظهار لشعائر الدين ودعوة إلى التعاون على البر والتقوى ومخالفة للمشركين والمنافقين، وفيها أعمال كثيرة تؤدي إلى مرضاة رب العالمين، ففيها زيادة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة والبقاء في المصلى، وكل ذلك مما فيه أجور عظيمة. فلو قدر أن أحدنا دخل المسجد قبل صلاة الظهر بنصف ساعة ينتظر الصلاة فهو في صلاة، إلى أن يخرج من المسجد إلى بيته، والملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وأما الجمع بين الحديثين التي فيها 27 و25، فقال بعضهم: الأقل يدخل تحت الأكثر، وقال بعضهم: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بال25 ثم أوحى الله إليه بال27 فأخبر بها، وقال بعضهم: ال25 في حق القليل من الناس، وكلما كثروا كان 27، وقال بعضهم: هذه تختلف باختلاف المصلين، فكلما كان الإنسان أكثر خشوعا وإقبالا كان له 27، وإذا كان دون ذلك كان له 25. وهل هذا الفضل، وقالوا غير ذلك، وهل هذا الفضل مختص بالمسجد أم بالجماعة حيث كانت؟ هذا الفضل مختص بالجماعة حيث كانت. قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم أيضا هنا مسألة قبل أن ننسى، وهي أن بعضهم جعل صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، فلو صلى الإنسان بغير عذر في غير الجماعة عندهم فصلاته باطلة كالظاهرية. وبعض العلماء وهم الجمهور ذهبوا إلى استحباب الجماعة، وقالوا: الأدلة على ذلك أنه ذكر فيها الفضل، والفضائل لا تذكر إلا في المستحبات، وهذا لا يسلم لهم. وذهب المحققون من أهل العلم إلى أنها واجبة، والصلاة صحيحة مع الإثم لمن لم يصلي الجماعة. هذا نداء من الله عز وجل لبني إسرائيل يذكرهم نعمته التي أنعم بها عليهم، والنعمة هنا وظيفت إلى الله عز وجل، فهي تفيد العموم، أي يذكرهم جميع نعمه التي أنعم بها عليهم. وأفضل هذه النعم أنه فضلهم على عالم زمانهم، وأني فضلتكم على العالمين، ولكن هذه الفضيلة قد سلبت منهم وحولت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما بينت ذلك بتوسع في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان. ومن ذلك قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفيها الأمر بالوفاء بالعهد الذي بينهم وبين الله عز وجل، وهو الالتزام بشرعه الذي أوحاه إلى أنبيائهم ورسلهم. فإن حصل منهم هذا الوفاء أوفى الله عز وجل بعهده لهم، وهو أن يجازيهم بالحسنات، وهذا عهد وواجب أوجبه الله عز وجل على نفسه، إن الله لا يخلف الميعاد، ولم يوجبه عليه أحد خلافا للمعتزلة الذين يوجبون على الله فعل الأصلح للعبد، وهكذا يجعلون فعل العبد هو الموجب على الله عز وجل، بينما أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل أوجب على نفسه تفضلا. قولوا وإياي فارهبون فيها دعوة إلى التعبد إلى الله عز وجل بالرهبة، وهو الخوف مع التعظيم، فإن الله عز وجل يرهب ويخاف منه، ويخشى منه، فهو القوي الجبار. قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. فيه الأمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم منهم فليس بمؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار. قولوا: ولا تكونوا أول كافر به، ليس معناه أنهم كونوا من الكفار المتأخرين به، لكن لا ينبغي لمن قد عرف الحق أن يتوانى ويفتر عن اتباعه. فاليهود والنصارى قد علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كثير منهم بل أكثرهم أبى أن يدخل في الإسلام وينقاد مع ظهور الحق في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فيه بيان أن كفر اليهود والنصارى بسبب الطمع في الدنيا والمناصب وغير ذلك مما كان سببا في عدم هدايتهم إلى الطريق المستقيم. وفيه أن من باع دينه بالدنيا يعتبر ممن أخذ ثمنا قليلا، فما بالك بمن لم يتحصل على شيء. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قوله: إياي فاتقون، أي راقبوا الله عز وجل وتقربوا إليه بأنواع القرب والطاعات، واعبدوه بالتوحيد وغير ذلك مما يدخل تحت هذه الكلمة العظيمة. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فيه دليل لما عليه اليهود والنصارى من لبس الحق بالباطل ومزج الحق بالباطل وإظهار الباطل الذي هم فيه بأنه حق، وكذلك كتموا الحق، كتموا البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم، ومع ذلك أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم قالوا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهذا هو الشاهد، أن الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة في الأماكن التي بنيت لها وعدت لها مع اجتماع المؤمنين في ذلك. قال: النوع التاسع من آيات الصلاة وموضوعه صلاة الجماعة. قال: تفسير الكلمات: يا بني إسرائيل، يا ذرية إسرائيل، والمراد بهم من كانوا بعد نزول القرآن، وإسرائيل لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وإنما نسبوا إليه دون أبيه إسحاق وجده إبراهيم، لأن بني إسرائيل تفرعت قبائلهم من أبنائه، وقد نزل في قصته مع أبنائه يوسف وإخوته سورة كاملة من القرآن: اذكروا نعمتي تذكروها بقلوبكم واذكروها بألسنتكم. نعمتي أي نعمي، لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. أنعمت عليكم أي أنتم معشر المخاطبين، وعلى أسلافكم، ونعمته على أسلافهم نعمة عليهم أيضا لأنهم أمة واحدة. وأوفوا قوموا على وجه التمام بعهدي ميثاقي، وهو السمع والطاعة له ولرسله، بعهدكم بما عهدت به لكم من الثواب الجزيل. وإياي مفعول لفعل المحذوف فسره ما بعده: فارهبون فخافوني بالهرب من نقض عهدي، وآمنوا صدقوا مع القبول والإذعان بما أنزلت أي على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، مصدقا حال من ما في قوله بما أنزلت أي مظهرا لصدق ما معكم، لما معكم أي التوراة والإنجيل حيث شهد له بالصدق وجاء مطابقا لما أخبر به من صفات الرسول والإسلام، أول كافر به أي أول فريق يكافر به أي القرآن، وتقييده بالأولية للمبالغة في توبيخهم، حيث كان ينبغي أن يكونوا أول مؤمن به لأنه مصدق لما معهم. تشتروا بآياتي تأخذوا بدلا عنها، والمراد بالآيات ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، ثمنا قليلا عوضا قليلا، وهو ما ينالونه من مال ورئاسة في الدنيا. فاتقون احذروني بفعل أوامري واجتناب نواهية، ولا تلبسوا لا تخلطوا ولا إناهية. الحق أي الثابت المتضمن للصدق والعدل، بالباطل أي الزائل المتضمن للكذب والظلم. وتكتموا تخفوا، وهو مجزوم عطفا على قوله ولا تلبسوا. تعلمون أي تعلمون أنه حق وأنكم كاتموه ولابسوه بالباطل. وأقيموا الصلاة فعلوها قائمين بما يجب لها ويكملها. وآتوا الزكاة أعطوا مستحقها، والزكاة ما يجب فعله دفعه من الأموال كل سنة. واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين في المساجد. المعنى الإجمالي، يأمر الله تعالى بني إسرائيل بأن يذكروا بقلوبهم وألسنتهم نعمه الكثيرة التي أنعم بها عليهم وعلى أسلافهم، ليقوموا بشكره عليها، وأن يوفوا بعهده الذي أخذه عليهم من السمع والطاعة له ولرسله، ومنهم خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. ويضمن لهم أنهم إذا أوفوا له بعهده أوفى لهم بعهدهم من الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. ويأمرهم أن يرهبوه فلا ينقضوا عهده، وأن يؤمنوا بالقرآن الذي أنزله مصدقا لما معهم من التوراة والإنجيل، حيث شهد لهم بالصدق وأتى بما يطابق ما أخبر به عنه. ولا يأتي الآن أحد بالتوراة أو بالإنجيل ويجد فيها مخالفة للقرآن ويقول كيف هذا والمخالفة حاصلة، هم قد غيروا وبدلوا وحرفوا. حيث شهد لهم بالصدق وأتى بما يطابق ما أخبر به عنه، وينهاهم أن يكونوا أول كافر به ممن علم أنه حق، فإن الجدير بهم أن يكونوا أول مؤمن به، وأن لا يستبدلوا عن الإيمان به شيئا من الدنيا من مال أو رئاسة، فإن متاع الدنيا قليل مهما عظم. ثم يأمرهم أن يتقوه، وينهاهم أن يخلطوا الحق بالباطل، فيلبسوا على الناس دينهم أو يكتموا الحق وهم يعلمون. وفيها أن صاحب العلم يؤاخذ أكثر من غيره، وهم يعلمون أنه الحق ويعلمون ما وقعوا فيه من اللبس والكتمان. ثم يأمرهم أن يأتوا بالصلاة كاملة، ويعطوا الزكاة مستحقها بدون نقص، وأن يصلوا مع المصلين في المساجد. قال: ما يستفاد من الآيات: واحد، وجوب ذكر الإنسان لنعم الله تعالى ليقوم بشكرها. اثنين، وجوب الوفاء بعهد الله تعالى من السمع والطاعة له ولرسله. ثلاثة، أن من وفى لله تعالى بعهده وفى الله له بعهده، ومن أوفى بعهده من الله. أربعة، وجوب خوف الله تعالى والرهبة منه وإخلاص ذلك له. خمسة، أن الإيمان بالقرآن واجب على بني إسرائيل من اليهود والنصارى كما يجب على غيرهم، وهذا مما يدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ستة، أن الجدير بمن علم الحق أن يكون أول من ينقاد له. سبعة، تحريم إيثار الدنيا على قبول الحق والإذعان له. ثمانية، وجوب تقوى الله عز وجل والخلاص له فيها. تسعة، تحريم خلط الحق بالباطل لما فيه من إضلال الناس واشتباه الحق عليهم. عشرة، تحريم كتمان الحق. 11، زيادة اللوم على من لبس الحق بالباطل أو كتم الحق وهو يعلم. 12، وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 13، وجوب الصلاة مع الجماعة، وهذا محل الاستشهاد، وقد تقدم القول في المسألة، والحمد لله رب العالمين.